يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 32. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 32 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، حيث أجيب على مجموعة من أسئلتكم المهمة. هذا هو الجزء الرابع من جوابي على السؤال الأخير. السؤال الأخير الذي يتناوله هذا البرنامج موجه لي من أنني أنتقد مراجع التقليد عند الشيعة انتقادا شديدا، وفي الوقت نفسه أرجع عامة الشيعة إلى نفس هؤلاء المراجع الذين أنتقدهم حين يسأل السائلون ماذا نصنع مع مسائلنا ومشاكلنا الفقهية اليومية. أليس هذا تناقضا؟ بدأت جوابي في الجزء الأول، وها هو الجزء الرابع، متحدثا عن رؤيتي للواقع الشيعي الديني، وكان الحديث عن منهجين: منهج رجل الدين الإنسان، منهج رجل الدين الحمار. تشعب الحديث، وصلنا إلى مفردة مهمة تطرح في أجواء سورة الجمعة، والتي بدأ الحديث منها في تشكيل هذه الرؤية التي أتحدث عنها. مر الكلام ولا أريد أن أعيد ما تقدم، لكننا وصلنا إلى هذه النتيجة من أن النواصب يعتقدون أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة. آل محمد يعدون هذا القول كاذبا، ويلعنون من يعتقد به. مراجعنا الكبار ابتداء من الشيخ الطوسي وانتهاء بمراجعنا المعاصرين، كتب التفسير، كتب العقائد، كتب علمائنا على اختلاف ألوانها، تتبنى المنهج الناصبي. فمراجعنا يعتقدون أن النبي الأعظم لا يحسن القراءة والكتابة، وقرأت أقوالهم من أمهات كتبهم المعروفة. صفة قبيحة يلحقونها برسول الله. ويا ليتهم، يا ليت مراجعنا يلحقون هذه الصفة القبيحة برسول الله ويقفون عند هذا الحد. إنهم يرسمون صورة في غاية البشاعة والقبح لرسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الحلقة سأضع بين أيديكم الصورة القبيحة البشعة التي يرسمها كبار مراجع الشيعة منذ بداياتهم وإلى يومنا هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله. ويا لقباحة ما رسموا، ويا لبشاعة وشناعة ما خطت أقلامهم، ماذا أقول، القذرة، وهي ترسم صورة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله. سأعرض بين أيديكم صورة نبي المرجعية. من تابع معي برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، فإنني رسمت هناك وعرضت بين أيديكم في ذلك البرنامج لمن تابعني حسين المرجعية الذي لا علاقة له بحسين محمد وآل محمد، إنه منهج رجل الدين الحمار بامتياز. اليوم أعرض بين أيديكم صورة نبي المرجعية الشيعية، وأنتم احكموا. هذه الصورة نتاج لمنهج رجل الدين الإنسان أم نتاج لمنهج رجل الدين الحمار؟ سأبدأ معكم من البدايات، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى حيث تشكل التشيع الجديد، التشيع للمراجع، وهو غير التشيع لعلي وآل علي. التشيع الموجود هو تشيع للمراجع بدليل مخالفتهم لمنطق محمد وآل محمد، وأنتم شاهدتم في الحلقتين الماضيتين كيف يؤلف علماؤنا وكيف يتحدثون وهم يركضون باتجاه النواصب ويخالفون منهج العترة الطاهرة، وهكذا هم مراجعنا على طول الخط، على مستوى التفسير، على مستوى العقائد، على مستوى الفقه والفتاوى، على جميع المستويات. صنعوا دينا جديدا ثم صبغوه بصبغة ألصقوا ما صنعوه بمحمد وآل محمد. هذه الحقيقة من الآخر من دون رتوش. هذا كتاب شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه، والشيخ المفيد كان معتزليا بامتياز، كتبه تشهد بذلك، وما سأقرأه عليكم إنه فكر معتزلي. هذا كتاب عقائده. في آخر أيامه يبدو أنه رجع إلى منهج رجل الدين الإنسان، وإلا فإنه كان في منهج رجل الدين الحمار. واضح. سأقرأ عليكم ماذا كتب في عقائده التي يعتقدها هو ويطلب من الشيعة أن يعتقدوا بها. وقد كتب كتابه هذا تصحيح الاعتقاد رفضا منه للعقائد التي ثبتها الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات، فجاء هذا الكتاب يمثل العقيدة الرسمية الشرعية للشيخ المفيد الذي كان مرجعا للشيعة وللشيعة عموما، مرادي وللشيعة عموما، هذا الكتاب كان يشكل مصدر عقيدة الشيعة، مثلما الآن يطرح كتاب عقائد الإمامية الذي أسميه أنا بعقائد الأموية، إنها عقائد بني أمية، الذي تفرضه مرجعيات النجف إلى يومنا هذا على الشيعة. فهذا كتاب تصحيح الاعتقاد، إنه كتاب عقائد الشيعة للشيخ المفيد، له طبعات كثيرة. اذهبوا إلى هذا العنوان في العصمة، أخذ لقطة مما جاء في حديث الشيخ المفيد بخصوص عصمة محمد وآل محمد، وإنما أركز النظر على رسول الله. لماذا؟ لأنني أريد أن أضع بين أيديكم صورة نبي المرجعية. من هو نبي مراجع الشيعة من الأموات والأحياء؟ ماذا يقول الشيخ المفيد؟ هذا الكلام هو في آخر الفصل الذي عنونه في العصمة، وهو خلاصة قوله، هو خلاصة قوله ما قدمه من حديث، من أن النبي يتكامل عقله عند البعثة، يعني قبل البعثة عقله ليس كاملا. ولذا فإن أمير المؤمنين أيام رسول الله ما كان مكتمل العقل، ولا كان مكتمل العلم، ولا كان مكتمل العصمة. هذا قول المفيد، هذا ما هو بقولي. هراء، نعم هراء، هذا منطق معتزلي، منطق بعيد عن آل محمد، إنه منطق رجل الدين الحمار. أذكركم أنني حين أذكر هذا المصطلح اقتداء بالقرآن الكريم، حين تحدث عن الأحبار والعلماء من أن مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا، إنني لا أسب ولا أشتم هنا، لأن الحمار أفضل من العالم الذي يسلك هذا المنهج، يخالف آل محمد ويركض وراء أعدائهم ثم يقول للشيعة من أنه يمثل آل محمد. الحمار أفضل من تريليونات المرات، لأن الحمار هو هكذا خلق، لم يخالف. أما رجل الدين الحمار فإنه نقض العهد قطعا. الشيخ المفيد له منزلة جليلة استنادا إلى ما ورده من رسائل عن إمام زماننا، مدحه الإمام مدحا عظيما، هذا يكشف عن أن الرجل قد رجع إلى المسار الصحيح. ماذا يقول الشيخ المفيد؟ والوجه، يعني الكلام الصحيح هو هذا، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، حينما يصبح نبيا، حينما يصبح إماما، ونتوقف فيما قبل ذلك. أما قبل النبوة والإمامة ما هي أحوالهم؟ نحن لا ندري. وإن كان في كلامه السابق يشير إلى أنه يميل إلى عدم كمال عقولهم وعلمهم وعصمتهم، وهذا واضح في كلامه المتقدم، لكننا سنذهب معه بالاتجاه الذي يعكس فيه أحسن كلامه، فهذا هو أحسن كلامه. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، لا ندري. ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم، يعني متى؟ يعني بعد النبوة الفعلية والإمامة الفعلية، وهذا ما تحدث عنه منذ البداية. فهو قال: فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به، ما هو المقطوع؟ كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. اقرأوا الكلام مرة أخرى ودققوا معي: فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا، لا ندري. لو كنا نقطع بذلك لما قلنا هذا الكلام. ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم. متى أكمل عقولهم؟ حينما بدأت النبوة الفعلية من تأريخ البعثة. حديثنا عن نبينا، وإن كان هو يتحدث عنهم جميعا، لكنني هنا أريد أن أضع صورة نبي المرجعية بين أيديكم. فنبي المرجعية لم يكتمل عقله، ولم يكتمل علمه، ولم تكتمل عصمته إلا بعد البعثة، يعني منذ الولادة إلى سن 40 لم يكن محمد صلى الله عليه وآله مكتمل العقل، مكتمل العلم، مكتمل العصمة. هذا هو منطق الشيخ المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد. هذا جانب من صورة محمد صلى الله عليه وآله. هل سمعتم أن أحدا ينتقد هذا الكتاب؟ هل سمعتم أن أحدا أرشد الشيعة إلى أن كتب مراجعنا مشحونة بالضلال وبالهراء؟ لماذا هذا الخداع لشيعة علي وآل علي؟ إن كانوا شيعة لعلي وآل علي، هم هكذا يحسبون أنفسهم، ولكنهم في الحقيقة هم شيعة للمراجع، وما هم بشيعة لعلي وآل علي. فهذا نبيهم، نبي ناقص العقل والعلم والعصمة حتى بلغ 40. وماذا بعد؟ وهذا النبي هو النبي الناقص العقل والعلم والعصمة لم يكن مثقفا. هذا كتاب السيد محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية، الطبعة الأولى 2013 ميلادي، طبع في لبنان، مكتبة سلمان المحمدي، صفحة 282. قرأت كلامه في الحلقة الماضية أشير إلى موطن الحاجة فقط. فماذا يقول السيد محمد باقر الصدر صفحة 282؟ إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. أبو سفيان كان أكثر ثقافة من رسول الله. أولا كان يقرأ ويكتب، ثانيا كان كثير السفر والتنقل، ثالثا كان يلتقي الوفود والناس ويعمل بالتجارة، والتجارة تحرك العقل وتمنع الإنسان النشاط اليومي في الحياة. فأبو سفيان على هذا الأساس أكثر ثقافة من رسول الله، وكان يتواصل مع النوادي الأدبية وأسواق الشعر، وهكذا بقية عتاة قريش. محمد عند السيد محمد باقر الصدر فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون، حتى هؤلاء البدو، فثقافته كانت أقل من ثقافة البدو. فرد من أفراد المجتمع المكي ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلى أن يقول في صفحة 283 من نفس الكتاب: فرد أمي لم يشارك حتى في ثقافة مجتمعه بالرغم من بساطتها. هذا هو محمد المرجعية، هنيئا لكم بنبيكم هذا، نبي قبل البعثة ناقص العقل، ناقص العلم، ناقص العصمة، لا يمتلك حتى ثقافة البدو. عبارات السيد محمد باقر الصدر واضحة جدا، لم يكن مثقفا، لم يكن متعلما، لا يعرف القراءة والكتاب. أي نبي هذا؟ هذا الشيخ الصدوق، كتابه من لا يحضره الفقيه، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الطبعة 1429 هجري قمري، صفحة 360. لا أريد أن أقرأ كل شيء، بشكل سريع. وكان شيخنا محمد ابن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي. وهذا هو الذي يتبناه الشيخ الصدوق، وجاء بهذا الكلام في سياق حديثه عن سهو النبي في صلاته. أول درجات الغلو إننا نقول النبي لا يسهو، لابد أن نقول إن النبي يسهو، يسهو في صلاته، إلى أن يقول الشيخ الصدوق: وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي، والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. من نعم الله علي ما كتب هذا الكتاب بحسب ما نعرف عن تاريخه، يريد أن يتقرب إلى الله في تأليف كتاب في إثبات سهو النبي، وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي والرد على منكريه إن شاء الله تعالى. أي غباء عند هؤلاء العلماء والمراجع الكبار. إنني أقرأ من كتاب الفقيه للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهو أستاذ الشيخ المفيد. الكلام الذي قرأته من كتاب الشيخ المفيد كان ردا على الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات. هذه عقائد مراجعنا، إنهم مراجع عصر الغيبة الكبرى، فإن الغيبة الصغرى انتهت سنة 329 وبدأت الغيبة الكبرى منذ ذلك التاريخ، منذ شعبان 329 للهجرة. الشيخ الصدوق من علماء عصر الغيبة الكبرى، متوفى سنة 381. الشيخ المفيد متوفى سنة 413. سيد محمد باقر الصدر أنتم تعرفونه من مراجعنا المعاصرين. مرادي من مراجعنا المعاصرين من الذين عاصرناهم في تاريخنا الحديث، وإلا فإني لا أقصد من مراجعنا المعاصرين الذين هم على قيد الحياة. لا حاجة للتوغل في مثل هذه المعاني لأنها واضحة لديكم. إذن نحن عندنا نبي ناقص العقل والعلم والعصمة قبل البعثة، وهو ليس مثقفا وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، ولم ينل من ثقافة مجتمعه البدوي ما يناله غيره من عامة البدو والعرب الجفاة. هذه صورة محمد في كتب مراجعنا الكرام، وهو يسهو في صلاته بحيث يجب علينا أن نعتقد أنه يسهو، لأننا إذا اعتقدنا بعدم سهوه فإننا سنقع في محذور الغلو، مثلما قال الشيخ الصدوق عن أستاذه ابن الوليد وهو يتبنى ذلك. قرأت ذلك عليكم من كتابه الفقه. ومن سهوه في صلاته صلى الله عليه وآله، ولا أدري هل أقول صلى الله عليه وآله لأنهم يتحدثون عن نبي أنا لا أعتقد به، هذا هو نبي المرجعية، أنا لا أعتقد بنبي المرجعية، نبي المرجعية نبي أخرق أثول، أنا لا أعتقد به، أنا أعتقد بمحمد صلى الله عليه وآله المحمود الأحمد الذي قال له سبحانه وتعالى يا أحمد خلقتك لأجلي، أعتقد بهذا. أما هذا النبي الأثول الأخرق الذي تعتقد به المرجعية الشيعية لا أعرفه، فلذا لن أقول صلى الله عليه وآله، هذا ما هو بمحمد بن عبد الله المصطفى صلى الله عليه وآله، هذا نبي مراجع الشيعة، نبي ناقص العقل والعلم والعصمة، ليس مثقفا، لا يعرف القراءة والكتابة، يسهو في صلاته، ثم ماذا يقول لنا؟ شيخ الطائفة الطوسي، الشيخ الطوسي مؤسس الحوزة في النجف، هذا كتابه التبيان الجزء الرابع، منشورات ذوي القربى وهذه الطبعة الأولى 1431 هجري قمري صفحة 165. يتحدث عن محمد وآل محمد وعن الأنبياء. لا يجوز عليهم، على محمد وآل محمد، لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك خارج دائرة التبليغ، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني أي درجة من النسيان هذه التي يكونون عليها إلى الحد الذي لا يكون خللا في عقولهم، يعني لا يذكرون شيئا، هم لا يذكرون شيئا، هم يسهون عن كل شيء. معنى ذلك، تصوروا معي من أن إنسانا ينسى ويسهو إلى الحد الذي لا يشكل ذلك خللا في كمال عقله، يمكن أن ينسى أكثر الأمور وأهم الأمور ويسهو عن أكثر الأمور أهمية في حياته، ولكن لا يشكل ذلك خللا في كمال عقله. هذا هو منطق شيخ الطائف، وهذا الكتاب ألفه في آخر أيام حياته. هذا هو منطق مراجع الشيعة. لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في دائرة التبليغ، ما هو نفس الخرط، نفس الهراء الذي تحدث به الشيخ المفيد، من أن كمال عقولهم وعلمهم وعصمتهم بعد البعثة، بعد النبوة الفعلية، بعد الإمامة الفعلية. لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. أي هراء هذا! الأقبح من هذا ماذا يقول في صفحة 166؟ وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. أي نبي هذا؟ هذا نبي أخرق، هذا نبي أثول، هذا نبي المرجعية. هنيئا للشيعة بمرجعيتها وبنبيها الأثول، نبي أثول. هذا أثول أو ليس بأثول؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه الأوصاف. المفيد ماذا قال؟ النبي قبل البعثة ناقص العقل، ناقص العلم والعصمة. السيد محمد باقر الصدر ماذا قال؟ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لم يكن مثقفا، لم ينل من الثقافة البدوية البسيطة حتى المقدار الذي ناله أبناء ذلك المجتمع. الشيخ الصدوق ماذا يقول؟ لابد أن نعتقد من أنه يسهو في صلاته. هذا هو الشيخ الطوسي، من أن النبي يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يكون هناك من خلل في عقله. وينسون كثيرا، وينسى كثيرا من متصرفاته، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، من شؤونهم اليومية. يا جماعة، البقال لا ينسى متصرفاته، والحمال لا ينسى متصرفاته، مع احترامي للبقال والحمال ولكن ليس من شأن البقال والحمال أن يمتلك قدرة عقلية فائقة. يا مراجع الشيعة، على الأقل اجعلوا رسول الله بمستوى البقال، بمستوى الحمال. ما هذا الهراء يا مراجع الشيعة؟ وحينما ننتقد هذا الضلال وهذا النهيق يقال عنا ما يقال. أنتم الشيعة لماذا تدافعون عن هذا الضلال؟ وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. أنا كيف أثق به؟ بدأت لا أثق بنفسي في الفترة الأخيرة لأنني أرى ذاكرتي أخذت تضعف وتضعف كثيرا عما كنت عليه أيام الشباب، فبدأت لا أثق بنفسي. ولو كان هناك من شخص أعتمد عليه في أمر وصار حاله كحالي لا أثق به، كيف أثق بنبي هذا وضعه؟ هذا نبي أثول، هذا نبي غبي، هذا نبي أخرق، إنه نبي المرجعية. هنيئا للمرجعية بنبيها الأثول الأخرق. أنتم ماذا تقولون؟ هذا كلام مراجع الشيعة وهذه كتبهم ومصادرهم، أنا لا أقرأ من كتب الوهابية. فإنه يجوز أن ينسوه إذا كان خارج دائرة التبليغ، فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذه ذاكرة خرطي، ذاكرة خرطي بتمام معنى الكلمة. السيد الخوئي ماذا يقول؟ السيد الخوئي أسوأ عقيدة قالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوأ عقيدة في التاريخ الشيعي فيما يرتبط بعقل رسول الله وذاكرته. هذا هو كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 446، رقم السؤال 1520. السؤال طويل، مضمونه سؤال يوجه إلى السيد الخوئي في أخريات أيام حياته عن سهو النبي في صلاته. هل النبي يسهو في صلاته أو لا يسهو؟ فماذا أجاب السيد الخوئي؟ وهذه عقيدته التي مات عليها السيد الخوئي. يقول: قد يقول قائل: ومن أين لك العلم بهذا؟ هذا آخر كلام، نحن عندنا العالم كتابات وأقوال وآراء، إنني أتحدث عن السيد الخوئي في كتبه، أنا لا أعلم ماذا يجري في عقله وقلبه إن كان حيا أو كان ميتا. العالم عندنا كتب وأقوال وآراء، على هذا الأساس أقول. فماذا أجاب السيد الخوئي على السؤال الموجه إليه في أخريات أيام حياته؟ ولاحظوا، هذه الكتب ألفها المؤلفون جميعا في أخريات أيام حياتهم. كتاب تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد ألفه أيام مرجعيته. كتاب المدرسة القرآنية، هذه الأبحاث والدروس في السنوات الأخيرة من حياته، من حياة السيد محمد باقر الصدر. كتاب الفقيه كذلك كان الرسالة العملية للشيخ الصدوق بعدما تكامل علميا وصار مرجعا من مراجع الشيعة في عصره. وكتاب التبيان للشيخ الطوسي من أخريات ما كتب، ولذا لم يذكر اسم هذا الكتاب في كتابه الفهرست حين عدد مؤلفاته. هناك من أضاف هذا الاسم في سلسلة كتبه، وذلك واضح من سياق الكلام، لأنه لم يكن قد أكمل تأليفه. فهذا الكتاب ألفه في أخريات عمره، هذه آراؤه التي مات عليها الشيخ الطوسي، من أن النبي صلى الله عليه وآله ينسى كثيرا من متصرفاته وكثيرا مما جرى عليه في ماضي الزمان. نبي أثول أخرق، هذا هو نبيهم، نبي المراجع. ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. في غير الموضوعات الخارجية النبي لا يسهو، يعني في دائرة التبليغ. أما الموضوعات الخارجية هي أوسع من كل ما قاله الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. الموضوعات الخارجية تشتمل على كل عباداته، وتشتمل على كل معاملاته، وتشتمل على كل شؤون حياته. فإن احتمال السهو يتطرق إلى جميع تلك العناوين، وفي تلك العناوين ما هو الأهم وما هو المهم. بحسب قول السيد الخوئي كل ذلك يحتمل فيه أن النبي يسهو فيه. أي نبي هذا؟ رجال الأعمال ذاكرتهم تحفظ الأرقام الدقيقة، والمعلومات بكل تفاصيلها حاضرة في أذهانهم في كل يوم يذهبون إلى مكاتبهم. هؤلاء عن من يتحدثون؟ هؤلاء المراجع عن من يتحدثون؟ يتحدثون عن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، أم عن نبي أثول إنه نبي مراجع الشيعة؟ عن أي نبي يتحدثون؟ هذه صورة نبي المرجعية، نبي ناقص العقل والعلم والعصمة قبل البعثة، وهو لا يعرف القراءة والكتابة، ليس مثقفا، لم ينل حتى ثقافة عصره البدوية. والعرب الجفاة عتاة قريش كانوا أكثر ثقافة منه، فهو لم ينل ما ناله المكيون من ثقافة عصره البسيطة. هذا ما قاله السيد محمد باقر الصدر، إنه يسهو في صلاته، ولا بد أن يسهو، ويجب علينا أن نعتقد بذلك، وإلا فإننا سنكون مغالين. هذا منطق الشيخ الصدوق ومنطق أستاذه ابن الوليد. أما الشيخ الطوسي فيقول: من أنه يسهو ويسهو إلى الحد الذي لا يكون هناك من خلل بكمال عقله، وإنه ينسى كثيرا من متصرفاته، من شؤونه، من أموره المهمة، وينسى كثيرا مما جرى عليه في ماضي الزمان. إلى أن يأتينا السيد الخوئي بهذه الرائعة العظيمة من أن النسيان عنده يمكن أن يتطرق إلى كل شيء، في كل عباداته، في كل معاملاته، في كل شؤونه. نذهب إلى فاصل. ومن السيد الخوئي إلى أحد تلامذته، إلى مرجع آخر، إلى السيد محمد حسين فضل الله، وهذا تفسيره من وحي القرآن، هذا هو الجزء 11 دار الملاك، الطبعة 3 مزيدة ومنقحة 2007 ميلادي، صفحة 121، فيما يرتبط بآيات سورة التوبة، إنها الآية 43، عفى الله عنك، الخطاب اللفظي لرسول الله. بحسب قواعد التفسير عند آل محمد، فإن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، وإنما أقرأ ما جاء في تفسير السيد فضل الله كي تكتمل صورة نبي المرجعية. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ماذا قال في تفسيرها وشرحها في صفحة 124 من الجزء 11 من تفسيره من وحي القرآن، تحت عنوان معنى العفو عن النبي، ويبدأ من بداية الآية عفى الله عنك إلى أن يقول، وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة، باعتبار أن الآية تخاطب النبي عفى الله عنك، فلا بد أن جاء بشيء يخالف العصمة. وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة، لماذا؟ لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه. هو ماذا يقول؟ يقول ولكن الموضوع ليس كذلك، لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخطأ خطأ غير مقصود، كما نقول، يعني كان قصده قصدا شريفا، قصد النبي قصد شريف. وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة، لماذا؟ لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه، ولكن الموضوع ليس كذلك، لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف. منطق مخالف لكل ما جاء عن أهل البيت فيما يرتبط بهذه الآية وبكل القرآن. خلاصة الكلام، فإن رسول الله حين خوطب بهذا الخطاب عفى الله عنك كان قد أخطأ خطأ غير مقصود. صفحة 125، معنى خطأ النبي، ما هو خطأ النبي؟ في صفحة 124 أثبتنا من أن النبي أخطأ، وكان قصده شريفا حينما أخطأ، فلذلك عوتب عتابا خفيفا، مثل ما يقول هو، لأن مثل هذه الكلمة عفى الله عنك تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود. معنى خطأ النبي، ماذا يقول؟ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ، لا توجد مشكلة. ما هو ناقص العاقل والعلم والعصمة قبل البعثة؟ وهو ليس مثقفا ولا يعرف القراءة والكتابة، والعرب البدو كانوا أكثر ثقافة منه، وهو يسهو في صلاته ولا بد أن يسهو، وهو ينسى كثيرا من متصرفاته وينسى كثيرا مما جرى عليه فيما مضى من الزمان، وينسى وينسى إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا، بل إنه ينسى الأمور جميعا التي ترتبط بكل شؤونه، مثل ما قال السيد الخوئي. فما المشكلة من أنه يقع في أخطاء بقصد شريف؟ ما هي المشكلة؟ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ الآن فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه. هذا يحتاج إلى عزف بيانو، ماذا نصنع مع هؤلاء؟ ولكن هذا هو نبيهم، هذا نبيهم الأثول الأخرق، هذا ما هو نبينا، هذا نبي منهج منطق رجل الدين الحمار، هذا هو نبيهم. وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع، غموض الموضوع عند النبي لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه ما دام الغيب محجوبا عنه. أدري هذا شلون النبي، يعني الغيب محجوب عنه، وسائل المعرفة غير متوفرة لدي، يقع في الأخطاء ولكن أخطاء خفيفة غير مقصودة، ينسى كثيرا من أموره، عقله ناقص، ليس مثقفا، هذا هو نبيكم؟ هذا هو نبي المرجعية. أنا أقرأ عليكم من كتب الوهابية مثلا، هذه كتب مراجعكم الذين تقدسونهم، ومراجع التقليد الآن في النجف عقائدهم أسوأ من هذه العقائد الذين تقلدونهم الآن، عقائدهم أسوأ من هذه العقائد، في أحسن أحوالهم يعتقدون بهذا المستوى. هذا هو نبي المرجعية الأثول. هذا الجزء الحادي عشر، ومن الجزء الحادي عشر من هذا التفسير العظيم من وحي القرآن للمرجع الراحل آية الله العظمى سيد محمد حسين فضل الله، إلى الجزء الرابع والعشرين، وفي سورة عبس وتولى الآيات الأولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، هذه الآيات في أول سورة عبس وتولى بحسب حديث أهل البيت إنها في عثمان ابن عفان، وهي تناسب أخلاقه وتناسب شخصيته تاريخيا. إذا أردنا أن ندرس شخصية عثمان ابن عفان هذه الأوصاف تنطبق عليه انطباقا تاما كاملا، لا علاقة لرسول الله صلى الله عليه وآله بكل هذه المضامين. هذا بحسب حديث العترة، بحسب أحاديث الصادق إمامنا جعفر صلوات الله وسلامه عليه. صفحة 62، ماذا يقول هذا المرجع سيد محمد حسين فضل الله؟ يقول إن هذه الآيات هي في رسول الله، هذا الخلق السيء الذي جاء في هذه الآيات، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو منطق مراجع الشيعة الأغبياء. أنا أتعمد في هذه الحلقات حين أصف مراجع الشيعة بالأغبياء والثولان وهم يخالفون منهج آل محمد ويصفون رسول الله بأقبح الأوصاف، أنا عادة لا أصفهم بهذه الأوصاف ولكنني أصفهم في هذه الحلقات متعمدا. أريد أن أثيركم، فإنكم سترفضون وصفي للمراجع بهذه الأوصاف ولا تثأرون لرسول الله وهم يصفون رسول الله بأقبح الأوصاف، فهل أنتم مؤمنون؟ هذا هو قصدي. ما كان من قصدي أن أصفهم بهذه الأوصاف بما هي، أريد إثارتكم، لأنني على علم من أنكم سترفضون وصفي لهم بهذه الأوصاف، وحتى لو رفضتم وصفهم القبيح لرسول الله فليس بنفس الشدة والدرجة التي ترفضون وصفي لهم بهذه الأوصاف، مع أن هذه الأوصاف تناسبهم وقباحتهم فيما يقولونه عن رسول الله أشد وأشد وأقبح وأقبح من كل ما قلت. ولكنني أعود وأقول لكم اختبروا دينكم واختبروا إيمانكم، تأكدوا من أنفسكم. صفحة 62 وهو يتحدث عن موقف رسول الله وكيف أنه كان منشغلا بذلك الغني الثري ولم يعبأ بعبد الله ابن أم مكتوم الرجل الفقير الضرير، لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه. من هو الرجل الغني الثري الذي اهتم به رسول الله وعبس في وجه ذلك المؤمن الفقير؟ لأنه هذا الثري يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه. الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف قيمة الوقت ويبذر عمره وزمانه هكذا، هو هكذا يقول. لأنه هذا الثري يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه، الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك، يعني من أن النبي يعطيه وقتا طويلا من وقته، الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى، وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية. فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله؟ هناك يخطئ لعدم اطلاعه على الغيب وعدم توفر وسائل المعرفة لديه، فيقول أين المشكلة وأين المشكلة هنا؟ إذن أين النبوة؟ النبوة أين؟ إلى أن يقول إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به لتعميق تجربتها الروحية وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية، يعني أن رسول الله لم يكن متوجها إلى هذا حتى يخاطب بهذا الخطاب. صفحة 63. أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق، إزالة المشاكل عن الطريق، ولكنهم هؤلاء الأغنياء لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع، مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة. فرسول الله لا يميز بين عواقب الأعمال ولا يعرف الأولويات، موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة. رسول الله يضيع النتائج الكبيرة. إنه أحمق، الأحمق هكذا يفعل، إنه سفيه. السفيه هو هذا. السفيه ماذا يفعل؟ ما هو السفيه؟ السفيه الذي يضيع النتائج الكبيرة بسبب النتائج الصغيرة، هذا هو السفيه، هذا هو الأحمق. هذه مواصفات السفهاء والحمقى، إنه يرسمها لرسول الله. قد لا يقصد السيد محمد حسين فضل الله، ولا أقول قد لا يقصد، لأن قد تعطي معنى التقليل، هو لا يقصد أن يصف النبي بالسفاهة والحماقة، ولكن لأنهم تعودوا، أتحدث عن مراجع الشيعة، أتحدث عن المعممين، أتحدث عن أجواء الحوزة، لأنهم تعودوا على الانتقاص من محمد وآل محمد. هذه قضية الانتقاص من محمد وآل محمد قضية سهلة مستمرة في الدروس الحوزوية وعلى ألسنة المعممين. فقط حين يخرجون إلى عامة الشيعة يحاولون أن يظهروا تقديسهم لمحمد وآل محمد في مجالسهم الخاصة، وأنا واحد منهم، أنا لا أتحدث عن شيء آتي به من عالم الخيال. في المجالس الخاصة وفي الدروس الحوزوية مستسهل جدا الانتقاص من محمد وآل محمد، وأدل دليل هذه الكتب، هذه كتبهم، هذه كتب كبار المراجع في أجواء المراجع الخاصة في مجالسهم الخاصة ينتقصون من محمد وآل محمد بسهولة، ولا يوجد حرج في ذلك عندهم. لذلك حينما يكتبون، حينما يكتب السيد محمد باقر الصدر وكأنه يتحدث عن رجل عادي، لأنهم يتعاملون مع محمد وآل محمد على أنهم رجال عاديون، هذا هو السبب في حديثهم بهذه الطريقة. مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم، الانشغال بالأثرياء عن الفقراء، موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة. ولذا جاء هذا الخطاب العنيف في سورة عبس وتولى لرسول الله، لأنه لا يميز بين المصالح في الأمور ولا يعرف عواقب الأمور، هو يقدم النتائج الصغيرة على النتائج الكبيرة. أي نبي أثول هذا؟ هذا نبي أثول، نبي ناقص العقل والعلم والعصمة قبل البعثة، نبي لا يعرف القراءة والكتابة، ليس مثقفا، لم ينل حتى ثقافة البدو في عصره، كما قال سيد محمد باقر الصدر. نبي لا بد أن يسهو في صلاته، نبي ينسى وينسى إلى الحد الذي لا يكون هناك خلل في عقله، وينسى كثيرا من متصرفاته وأموره، وينسى كثيرا مما جرى عليه في سالف الزمان. إنه ينسى كل الأمور المهمة وغير المهمة بحسب الخوئي، احتمال النسيان يتطرق إلى كل الأمور، إلى كل عباداته، إلى كل معاملاته، إلى كل شؤونه وأوضاعه وأحواله. إنه نبي يخطئ بقصد شريف. لماذا يخطئ؟ وما المشكلة في ذلك؟ لا مشكلة أن يخطئ، مثل ما يقول السيد محمد حسين فضل الله فيما قرأته عليكم من الجزء 11 من تفسيره، لأن الغيب محجوب عنه، هو محجوب عن الغيب، ولا يمتلك وسائل المعرفة لعدم توفر وسائل المعرفة لديه، وهو هنا لا يميز بين النتائج الصغيرة والكبيرة، ويضيع الوقت في الأشياء التي لا فائدة فيها، فهو يضيع الوقت ولا يعرف الأولويات. هذه أوصاف السفهاء والحمقى. ولذا حين يحدثنا الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني، إنه الشيخ الوائلي، يحدثنا عن أن رسول الله تفاجأ حينما رأى ما رأى في أوضاع أصحابه السيئة، ما كان يتوقع. أي غباء هذا؟ النبي الأعظم لا يعرف أبناء زمانه، أي غباء هذا؟ أي هراء؟ ولكن مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، ما هم واحد تافل بحلق الثاني. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 83 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي عميد المنبر الحسيني، الناطق الرسمي باسم مرجعية السيد السيستاني، لأن السيد السيستاني يصر بشخصه، بشخصه يصر على نشر وتبني فكر الشيخ الوائلي. وثيقة 83 من برنامج الكتاب الناطق.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. الآية أجواءها اللي ينصون عليها المفسرين أنها نزلت لتسلية النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي شاف أكو اختلاف عند أصحابه فيما بينهم في حياته، فتألم سلم يعني ليش هالاختلاف، مفروض أنا بين أظهركم وربكم واحد، كتابكم واحد، قبلتكم واحدة، ليش هالاختلاف؟ تأثر رسول الله صلى الله عليه وآله، تألم لأنه تفاجأ بما لم يكن يتوقع، وما يتوقع أن يكون أكو اختلاف. المفاجأة سببت له لون من الشعور بالأسف بالألم، فالآية الكريمة نزلت تسليه.
بالله عليكم، هذا منطق أن رسول الله تفاجأ بما عليه أحوال صحابته؟ شيوخ عشائر أميون لا يمتلكون ثقافة، من خلال التجربة والمعايشة اليومية يعرفون الناس من حولهم ويصدرون أحكاما صحيحة على الناس من حولهم من عشائرهم أو من العشائر الأخرى، وهم أناس قرويون أميون لا يمتلكون ثقافة ولا تخصصا في أي علم أو في أي معرفة من المعارف، ومع ذلك حينما يحكمون على الأشخاص ويحكمون على العشائر والقبائل يصيبون في تقديرهم للأمور، فهل هم أعلى شأنا من رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرف أوضاع أصحابه إلى الحد الذي يتفاجأ رسول الله؟ ما هذا الهراء؟ هذا منطق ناصبي قذر، إنه منطق المرجعية الشيعية وهي تتحدث عن رسول الله، وما ذلك بشيء غريب؟ ما هو هذا الكلام الذي قرأته عليكم من كتب كبار مراجع الشيعة؟ هو يصب في نفس هذا الاتجاه. رجاء أعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من كلام عميد المنبر الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. في الآية أجواءها اللي مشهون عليها المفسرين أنها نزلت لتسلية النبي صلى الله عليه وآله، لأن النبي شاف أكو اختلاف عند أصحابه فيما بينهم في حياته، فتألم لما يعني ليش هالاختلاف؟ وفروض أنا بين أظهركم وربكم واحد، كتابكم واحد، قبلتكم واحدة، ليش هالاختلاف؟ تأثر رسول الله صلى الله عليه وآله، تألم لأنه تفاجأ بما لم يكن يتوقع، وما يتوقع أن يكون أكو اختلاف. المفاجأة سببت له لون من الشعور بالأسف بالألم، فالآية الكريمة نزلت تسليه.
آيات الكتاب الكريم تحدث النبي عن هذه الأمة الضالة المتحيرة، هو أخبرنا من أنه سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. ومن عميد المنبر الحسيني إلى مرجع معاصر، إنه آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي دامت بركاته، من مراجع النجفي الكبار، أحد مراجع التقليد في عصرنا هذا. شيخ بشير النجفي يصف لنا رسول الله بأنه دكتاتور. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
وما يصدر من الله ومن الرسول، رسول لا ينطق من نفسه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكله من الله سبحانه، ما من الإمام من الرسول، وما من الرسول من الله سبحانه. يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، حتى تكون الحكم المطلق، من التعبيرات المثقفين يعني حاكم دكتاتوري، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون. هؤلاء هم مراجع الشيعة يصفوا رسول الله بأنه دكتاتور، هو لا يعرف معنى هذه الكلمة، أقبح كلمة هذه الكلمة. نفس الدكتاتوريين يقتلون الناس ويصدرون عليهم أحكام الإعدام إذا ما وصفوهم وقالوا عنهم بأنهم دكتاتوريون. كلمة دكتاتور كلمة قبيحة جدا، دكتاتور تعني طاغية، دكتاتور تعني مجرم مستبد، دكتاتور تعني ظالم يتصرف في حقوق الآخرين بظلم وبسفاهة ومن دون أي حق، هذا هو الدكتاتور. هؤلاء يتحدثون وهم لا يعلمون عن أي شخصية يتحدثون. رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما يقوله مراجعهم الكرام.
وما يصدر من الله ومن الرسول، رسول لا ينطق من نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكله من الله سبحانه، ما من الإمام من الرسول وما من الرسول من الله سبحانه. يقول فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما، حتى تكون الحكم المطلق،
من التعبيرات المثقفين يعني حاكم دكتاتوري.
لا يسأل عما يفعل وهم
يسأل. لا أدري ما علاقة أن النبي حاكم دكتاتوري ودكتاتور، ما علاقة هذا بالثقافة والمثقفين؟ هراء في هراء، هؤلاء هم مراجع الشيعة يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن هذا المرجع المعاصر إلى الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني إنه عميد المنبر الحسيني، يصف لنا أهم آيات في مشروع رسول الله بأنها زبالة. لا يصف الآيات بنفسها، وإنما يصف الأحاديث التي تبين مضمونها، وبالتالي فإنه يصف مضمون هذه الآيات بحسب منطق محمد وآل محمد بأنها زبالة. أهم الآيات في مشروع محمد صلى الله عليه وآله الآيات التي ترتبط بواقعة غدير خم، مثلا الآية 67 من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذا هو المشروع الأهم. كذلك ما جاء في الآيات الأولى من سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك ما جاء من آيات في الكتاب الكريم في سورة الشرح أو الانشراح بحسب قراءة المصحف، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، بحسب قراءة أهل البيت، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذه الآيات بحسب منطق أهل البيت، منطق رجل الدين الإنسان، إنها ترتبط ببيعة الغدير. المخالفون يعرفون هذه الحقيقة ويقولون إن الشيعة تقول هكذا: يأتي عميد المنبر الحسيني معتمدا على كتب التفسير هذه ويصف حديث أهل البيت بأنه زبالة بسبب جهله. مرجعية شيعية جاهلة، ناطق رسمي عن المرجعية الشيعية جاهل، مؤسسة دينية جاهلة، إنه منهج رجل الدين الحمار. المعاني التي تحدثت عنها سورة الجمعة، يحملون الكتب يقرؤونها وهم لا يفهمون معانيها. هذه هي الحقيقة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 17 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي، وهنا الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني يحدثنا عن أهم مشروع في رسالة محمد، من أن النصوص المرتبطة به هي زبالة. من هؤلاء تأخذون دينكم وعقائدكم، ولذا يصورون لكم نبيكم بتلك الصورة القبيحة الشنيعة البشعة. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة، وأطلب من المشاهدين أن يلتفتوا إلى لغة جسد الشيخ الوائلي وإلى طريقة حديثه التي تكشف عن وثاقته وثقته بنفسه، وهو يغط في جهل عميق وفي سوء أدب قبيح مع آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنه يصف حديث آل محمد بأنه زبالة، ويقول من أنه بحث عن رأي مخرف، يعني هذا الكلام الذي قاله آل محمد حتى لم يصل إلى حد التخريف، فهو دون حد التخريف، ولذلك وصفه بأنه زبالة. أنتم والوثيقة.
الرأي الثاني: لا، هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شكو زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء ايش تتصور اكو زبالة؟ احيانا زبالتهم الهم مع الاسف، يعني ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فاذا فرغت فانصب، يعني انصب الامام رأسا مباشرة، انصب الامام. زين انا قرأت الرواية، قلت خل ارجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل ارجع لتفاسيرنا ادورها أشوف أكو عندنا هيك رأي ولو رأي مخرف، أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت إلى تفاسيرنا، تفضل، عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، أفرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الأخم، ريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك، ولا الها اثر الحكايه بالمره. منين؟
هذه التفاسير التي يتحدث عنها الشيخ الوائلي، ما انا قرات عليكم منها، قرات عليكم ماذا قالوا عن اميه رسول الله صلى الله عليه واله، وكيف تبنوا راي النواصب الذي يصفه المعصومون بأنه كذب، ولعنوا من يعتقد به. ما هي تفاسير ناصبية مشحونة بالقذارات الناصبية، وقرأت عليكم الآن من أحدها، من تفسير التبيان هذه قذارة ناصبية أخرى، ويا لها من قذارة. وهو يرسم لنا صورة قبيحة مشوهة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وجناب الشيخ الوائلي يصف هذه الأحاديث من أنها زبالة. هذه الأحاديث موجودة في كتاب الكافي. ما هو الشيخ الوائلي دائما ينتقد الكافي، فهذا يثبت من أنه ينتقد الكافي من دون قراءته. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران طهران. طبعات الكافي كثيرة، اذهبوا إلى الجزء الأول من الكافي وإلى الباب، باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين. اذهبوا إلى الرواية الثالثة، الرواية الثالثة بسنده عن عبد الحميد ابن أبي الديلم عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق، رواية طويلة مفصلة تبدأ من صفحة 325 326 327 تنتهي في صفحة 328 مما جاء فيها. ولا يزال الحديث عن رسول الله، ولا يزال يخرج لهم شيئا في فضل وصيه حتى نزلت هذه السورة فاحتج عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه، فقال الله جل ذكره: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حتى إذا قرأناها فانصب. المهم معناها، المشكلة ليست في الفتحة أو في الكسرة. الوائلي هنا ينسف معناها، المهم معناها بحسب قراءة أهل البيت، بحسب معناها فإذا فرغت فانصب، بحسب قراءة المصحف فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول: فإذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيك فأعلمهم فضله علانية. فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثلاث مرات، يعني قالها رسول الله ثلاث مرات. هذا المضمون ورد في الكافي وورد في مجموعة كثيرة من كتب حديث العترة الطاهرة، وقد تحدثت عن هذا الموضوع وجئت بالمصادر الكثيرة الوفيرة التي ذكرت هذه الروايات التي يصفها الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني بأن هذه الأحاديث زبالة. إنما أصر على أنه ناطق رسمي عقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني، لأن سماحة الإمام السيستاني دام ظله الشريف يصر على هذا، يصر على نشر فكره وعلى تعليم الخطباء نهج مدرسته التي هي مدرسة شافعية فخرية رازية معتزلية قطبية بعيدة عن آل محمد. والدليل هو هذا، يصف حديث العترة بأنه زبالة لجهله بحديث العترة. رجاء أعيد بث هذه الوثيقة.
الرأي الثاني: لا، هذا ينشبو علما إن هم شاكوا عندهم الحقيقة، شاكوا زبالة يذبوها على الشيعة. شايف في كل شيء، ايش تتصور اكو زبالة؟ احيانا زبالتهم إلو مع الأسف، يعني ليش؟ هذا ظلم. شايف هذا الواقع، يقول الشيعة يقرون الآية هكذا: فإذا فرغت فانصب، يعني انصب الإمام رأسا مباشرة، انصب الإمام. زين أنا قرأت الرواية، قلت خل أرجع لتفاسيرنا، الله يعلم، قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا هيك رأي، ولو رأي مخرف أريد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا. جيت الى تفاسيرنا. تفضل. عندنا امهات التبيان للشيخ الطوسي، مجمع البيان للطبرسي مثلا، افرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا، تفسير الكاشف، افرض من التفاسير المحدثة، تفاسير الاخ، مريت بما تيسر عندي من التفاسير. ابدا الله وكيلك ولا الها اثر الحجاية بالمرة. منين؟
منين؟ انه حديث العترة الطاهرة في امهات كتبنا، ولكن هذا هو جهل المرجعية بحديث العترة وجهل عميد المنبر الحسيني. هنيئا للشيعة بمرجعيتها الجاهلة بحديث العترة، وهنيئا للشيعة بعميد منبرها الحسيني الجاهل بحديث العترة والذي يصفه بأنه زبالة. هذا هو نبي المرجعية، فهو ناقص العقل والعلم والعصمة قبل البعثة، وهو لا يقرأ ولا يكتب وليس مثقفا، والعرب البدو كانوا أكثر ثقافة منه لأنه لم ينل ثقافة عصره، كان فردا أميا ليس مثقفا، لا يقرأ ولا يكتب، ولم يمارس أي نشاط ثقافي. هذه كلمات سيد محمد باقر الصدر. هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب كان يسهو في صلاته، ويجب علينا أن نعتقد بذلك وإلا سنكون مغالين. هذا ما يقوله الصدوق. هذا النبي يسهو وينسى إلى الحد الذي لا يكون هناك خلل في عقله، وينسى كثيرا من متصرفاته وكثيرا مما جرى عليه في ماضي الزمان، بل ينسى الأهم والمهم كما يقول السيد الخوئي، فإن القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم في غير الموضوعات الخارجية. هذا نص كلامه. الموضوعات الخارجية تتناول جميع عباداته ومعاملاته وجميع شؤونه، فإن النسيان يمكن أن يتطرق إلى أي شيء فيها. هذا النبي الأثول الغبي الضعيف الذاكرة هو نفسه يخطئ ويخطئ بقصد شريف. حباب كان خوش ولد، يخطئ بقصد شريف. لماذا؟ لأن الغيب محجوب عنه، هو محجوب عن الغيب، ولا تتوفر لديه وسائل المعرفة، ومن هنا يقع في هذه الأخطاء، ولا مشكلة في ذلك. إنه هو نفسه الذي لا يميز بين الأمور التي تؤدي إلى نتائج صغيرة والأمور التي تؤدي إلى نتائج كبيرة، فإن الأولويات ملتبسة على نبينا الأثول هذا، وهو لا يعرف قيمة الوقت فيضيع وقته مع أولئك الذين لا يستحقون ذلك الوقت، ولا يصرف وقتا مناسبا للدعاة الذين يمكن أن يشكلوا رافدا مهما في العمل الحركي في الدعوة الإسلامية التي تنفتح على الواقع قطعا. هذا هو النبي الأثول، هو نفسه الذي يتفاجأ بما عليه أوضاع صحابته من الاختلاف فيما بينه، وهو نفسه الذي يصفه شيخ بشير النجفي من أنه حاكم دكتاتوري، فهو دكتاتور، وهو نفسه الذي يصف الشيخ الوائلي الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني من أن الآيات والأحاديث التي ترتبط بأهم مشروع لدي ببيعة الغدير زبالة بحسب جهله. هذا هو النبي الغبي الأثول، دمه نجس أيضا باتفاق مراجع الطائفة، فدمه نجس نبيكم نجس الدم. هذه القضية يتفق عليها جميع المراجع الأموات والأحياء، مراجعكم الذين تقلدونهم يقولون بذلك. هذا كتاب العروة الوثقى والتعليقات عليها، وهذا هو الجزء الثاني. العروة الوثقى رسالة عملية معروفة كتبها السيد كاظم اليزدي، حظيت هذه الرسالة بتعليقات من كل المراجع الذين جاءوا من بعده. هذه المؤسسة، مؤسسة السبطين العالمية، جمعت هذه الحواشي لكل المراجع، لا أقصد لجميعهم، هناك من المراجع من عندهم حاشية ولكن ما ذكرت أسماؤهم، لكن من خلال هذا الجمع الكثير من المراجع، نحن عندنا الآن من المراجع الذين ذكرت آراؤهم في هذا الكتاب 41 مرجع، بالإضافة إلى السيد كاظم اليزدي 42 مرجع، 42 مرجع يجمعون على نجاسة دم النبي صلى الله عليه وآله. المراجع الباقون أيضا على نفس هذا الرأي. ماذا أبقوا لرسول الله؟ المشكلة أن صاحب العروة السيد كاظم اليزدي وهو يتحدث عن الدم الأبيض، يمكن أن يكون عند الإنسان دم أبيض بسبب الأمراض، هناك نقص يكون في مادة الخضاب أو الهيموغلوبين كما يسمونها، أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. صفحة 90 من الجزء الثاني من كتاب العروة الوثقى والتعليقات عليها، صفحة 90 مسألة 3، الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس، هو لا يأتي بمثال مثلا كدم مريض بسبب نقص الخضاب في دمه صار دمه أبيض، وهذه حالة يعرفها الأطباء، هو يأتينا بخبر عن إمامنا العسكري تحول دمه إلى اللون الأبيض بشكل إعجازي، يتابعون الأئمة حتى في حالاتهم الإعجازية ويفتون لهم بنجاسة دمائهم، والإفتاء بنجاسة دم الحسن العسكري هو إفتاء بنجاسة دم رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو الحكم واحد. الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجسا كما في خبر فصد العسكري، الفصد هي عملية إخراج دم من الجسم مثل ما يصنع في حالة الحجامة، هناك فصد وهناك حجامة، طريقة الفصد تختلف عن طريقة الحجامة، ولكن تشترك الحجامة والفصد في أنهما من الأساليب الطبية القديمة لإخراج بعض من دم جسم الإنسان، لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الصغيرة. هكذا يقول السيد كاظم اليزدي، الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، إلى آخر كلامه. فدم إمامنا الحسن العسكري بحسب هذا الخبر الذي كان معجزة من المعاجز هو دم نجس بحسب السيد كاظم اليزدي. كل المراجع الذين سأقرأ أسماءهم يقولون بنفس القول. الذين كتبوا بعضا من التعليقات هم لم ينفوا النجاسة وإنما أشكلوا على التعبير فقط. فمثلا الجواهري هكذا علق: لا يعجبني التعبير بالنجاسة باعتبار أنه قد أشار إلى الإمام الحسن العسكري، وربما لا يقصد ذلك باعتبار أنه تحدث عن الدم الأبيض عموما، فإن العبارة ليست واضحة في هذا. لا يعجبني التعبير بالنجاسة، فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود. لماذا لا تجوز الصلاة فيه؟ لأنه نجس. هذه عملية الأساليب الواوية، مثل ما مر علينا في أجوبة مركز الأبحاث العقائدية التابع لمرجعية السيد السيستاني، مر علينا مثل هذا الكلام الواوي: لا يعجبني التعبير بالنجاسة فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه. لماذا لا تجوز الصلاة فيه؟ لأنه نجس. سيخرج لي من يخرج ويقولون هذا أعم، هذا الهراء الحوزوي لا شأن لي به. لا يعجبني التعبير بالنجاسة فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود. الاصطهباناتي قال: كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرض له هنا، أن لا يشير إلى الإمام الحسن العسكري، لكن لا يعني هذا أن دمه ليس نجسا. كان ليس مناسبا أن يذكر الإمام الحسن العسكري هنا، ولكن الحكم بالنجاسة ثابت. مفتي الشيعة يقول: اتيان الخبر من باب الاستشهاد على نجاسته خلاف الأدب، هو لم ينفي حكم نجاسة دم المعصوم، وإنما يقول ليس مناسبا أن نتحدث بهذه الطريقة عن إمامنا الحسن العسكري. ولذا هم جميعا يفتون بنجاسة دم الإمام المعصوم، وهذه أسماؤهم، لأنهم لو اختلفوا مع صاحب العروة لأشاروا إلى ذلك. فجميع مراجع الشيعة من الأوائل إلى الآن يقولون بنجاسة دم رسول الله، بنجاسة دم المعصوم. القائمة: شيخ علي الجواهري، السيد محمد الفيروز آبادي، الميرزا محمد حسين النائيني، شيخ عبد الكريم الحائري، شيخ ضياء الدين العراقي، السيد أبو الحسن الأصفهاني، هؤلاء هم كبار مراجع النجف وقم. الأجيال التي سبقت أساتذة المراجع المعاصرين، هؤلاء هم في طبقة أساتذة السيد الخوئي والسيد الخميني. الشيخ علي الجواهري، السيد محمد الفيروز آبادي، الميرزا محمد حسين النائيني، الشيخ عبد الكريم الحائري، الشيخ ضياء الدين العراقي، السيد أبو الحسن الأصفهاني، السيد أغا حسين القمي، الشيخ محمد رضا آل ياسين، السيد محمد تقي الخوانساري، السيد محمد الكهكمري، السيد صدر الدين الصدر والد سيد موسى الصدر وعم السيد محمد باقر الصدر، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد جمال الدين القلبيقاني، السيد إبراهيم الحسيني الاصطهباناتي، السيد حسين الطباطبائي البروجردي المرجع المعروف، السيد مهدي الشيرازي والد السيد محمد الشيرازي والسيد صادق، السيد عبد الهادي الشيرازي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، السيد محمود الشاهرودي المرجع الراحل، السيد أبو الحسن الحسين الرفيعي، السيد محمد هادي الحسين الميلاني، سيد حسن البجنردي، سيد أحمد الخوانساري، سيد عبد الله الشيرازي، سيد كاظم شريعة مداري، سيد علي الفاني الأصفهاني، سيد روح الله الموسوي الخميني، سيد شهاب الدين المرعشي النجفي، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الميرزا هاشم الآملي، سيد محمد رضا القلبايقاني، سيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري، شيخ محمد علي الأراكي، شيخ محمد أمين زين الدين، سيد محمد الحسيني الشيرازي، وكذلك سيد صادق رأيه نفس الرأي بحسب حاشيته على العروة الوثقى، سيد حسن الطباطبائي القمي، سيد محمد صادق الحسين الروحاني، سيد محمد الموسوي مفتي الشيعة، سيد علي الحسين السيستاني المرجع الأعلى في النجف، شيخ محمد الفاضل اللنكراني، بقية مراجع النجف، بقية مراجع قوم يتفقون على نجاسة دم رسول الله، فهذا النبي نجس الدم. الخبر الذي أشار إليه صاحب العروة فيما يرتبط بالدم الأبيض الصادر من جسم إمامنا الحسن العسكري حكاية مفصلة في معجزاته جاءت مذكورة في الجزء 50 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 260 رقم الحديث 21، نقله الشيخ المجلسي عن كتاب الخرائج والجرائح. الرواية طويلة، صفحة 260 261 262. نهاية هذه الرواية أن راهبا من كبار رهبان النصارى أعلن إسلامه واتباعه للإمام الحسن العسكري بسبب ما رأى من هذه المعجزة، إنها معجزة الدم الأبيض، لا هو بمرض ولا علاقة للموضوع بدم النجس، ولكن مراجع الشيعة يطاردون المعصومين في كل مكان حتى في معجزاتهم ويفتون لهم. أنا ما أدري ما فائدة هذه الفتوى بالنسبة لصاحب العروة، هل نحن نبتلى بمثل هذه المسألة فهناك من دم للمعصوم نحن نتنجس به، ولكن هذه أمراض المرجعية الشيعية، هذا هو الدفع الشيطاني لمراجع الشيعة للانتقاص من آل محمد. دم يصنع المعجزات هو دم أبيض صدر عن الإمام الحسن العسكري بنحو إعجازي، الراهب النصراني أسلم وآمن وصار من أتباع الإمام الحسن العسكري، ومراجع الطائفة يتفقون على نجاسة هذا الدم، أي سوء توفيق هذا؟ ما هو هذا الهراء من هذا الهراء الموجود في هذه الكتب؟ في آخر الرواية صفحة 262 لا أجد وقتا لقراءتها، يمكنكم أن تراجعوها، ذكرت لكم المصدر. ثم انصرف إليه هذا الراهب، انصرف إلى الإمام الحسن العسكري ولزم خدمته إلى أن مات. معجزة من معاجز إمامنا الحسن العسكري يلاحقها مراجع الشيعة ويفتون بنجاسة دم إمامنا الحسن العسكري في الوقت الذي النصارى يسلمون بسبب هذه المعجزة، أي سوء توفيق عند هؤلاء المراجع، أي خذلان هذا؟ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، صفحة 387، رقم الحديث 286 بحسب هذه الطبعة. هذا الحديث هو جزء من حديث طويل، يبدأ هذا الحديث الطويل في صفحة 380، رقم الحديث 280 هنا. قال أبو يعقوب، من هو أبو يعقوب؟ أبو يعقوب هو أحد الشخصين اللذين رويا لنا هذا التفسير عن إمامنا الحسن العسكري، حيث أملى إمامنا الحسن العسكري التفسير عليهما، وهما يوسف ابن محمد ابن زياد، هو هذا أبو يعقوب، وعلي ابن محمد ابن سيار. فأبو يعقوب هذا هو يوسف ابن محمد ابن زياد. قال أبو يعقوب: قلت للإمام، للإمام الحسن العسكري، فهل كان لرسول الله ولأمير المؤمنين آيات تضاهي آيات موسى النبي؟ الحديث طويل. من آيات موسى الدم، الدم الذي ابتلي به فرعون وقومه، وحكايته مفصلة في مضانها. فماذا يقول إمامنا الحسن العسكري لأبي يعقوب هذا؟ قال عليه السلام: وأما الدم فإن رسول الله احتجم مرة فدفع الدم الخارج منه إلى أبي سعيد الخدري وقال له: غيب، غيب أي ادفن، فذهب فشربه. أبو سعيد الخدري أخذ الدم وشرب دم رسول الله الذي كان في المحجمة. وأما الدم فإن رسول الله احتجم مرة فدفع الدم الخارج من إلى أبي سعيد الخدري وقال له: غيب، غيب في الأرض، ادفن، فذهب فشربه. فقال له رسول الله: ماذا صنعت به؟ يعني هل دفنته؟ قال: شربته يا رسول الله. قال: أولم أقول لك غيب؟ فقال: قد غيبته في وعاء حريز، يعني في بدنه في جوفه، قد غيبته في وعاء حريز، يعني في وعاء حافظ له. فقال رسول الله: إياك وأن تعود لمثل هذا. ما قال له إنه دم نجس، إياك وأن تعود لمثل هذا، ثم اعلم أن الله قد حرم على النار لحمك ودمك. لماذا؟ لما اختلط بلحمي ودمي، لما اختلط أو لما اختلط بلحمي ودمي، المعنى واحد. هذا الدم الذي يحمي جسد أبي سعيد الخدري من نار جهنم، هذا دم النجس. يا لقباحة عقول مراجعنا، ويا لسفاهتهم وهم يتحدثون عن دم رسول الله ويصدرون الفتاوى، جناب الأغايون في رسائلهم العملية، من أن دمه صلى الله عليه وآله نجس. يا لنجاسة هذه الفتاوى، ويا لنجاسة هذه العقول التي تتحدث عن رسول الله بهذا المنطق القذر. أقرأ عليكم بقية الرواية، بقية الحديث، ولكن بعد هذا الفاصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأبي سعيد الخدري ثم أعلم أن الله قد حرم على النار لحمك ودمك لما اختلط بلحمي ودمي، فجعل 40 من المنافقين يهزؤون برسول الله ويقولون زعم أنه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه، وما هو إلا كذاب مفتر، إنهم يقولون هذا عن رسول الله. أما نحن فنستقذر دمه. من الذين يستقذرون دم رسول الله؟ إنهم المنافقون. هذا حديث إمامنا العسكري وحدثنا عن أولئك المنافقين الأنجاس من الصحابة. فجعل 40 من المنافقين يهزؤون برسول الله ويقولون زعم أنه قد أعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه، وما هو إلا كذاب مفتر، أما نحن فنستقذر دمه. فقال رسول الله: أما إن الله يعذبهم بالدم ويميتهم به. إمامنا الحسن العسكري أجاب أبا يعقوب حين سأله عن آيات موسى وعدد له الآيات، من جملة آيات موسى آية الدم التي ابتلي بها وعذب بها فرعون وقوم فرعون، بحيث أن الدم في كل مكان. نهر النيل تحول إلى دم عبيط، القصة مفصلة في مضانها. فقال رسول الله: أما إن الله يعذبهم بالدم ويميتهم به، وإن كان لم يمت القبط، الأقباط ما ماتوا، ولكن هؤلاء سيموتون، لأن آيات محمد أقوى من آيات موسى. فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى لحقهم الرعاف الدائم وسيلان دماء من أضراسهم، فكان طعامهم وشرابهم يختلط بالدم فيأكلونه، فبقوا كذلك 40 صباحا معذبين ثم هلكوا. هؤلاء مشكلتهم مادية، مراجعنا مشكلتهم معنوية. هذه الفتاوى لا تذهب هكذا، سوء التوفيق هذا يقود إلى سوء توفيق. هذه الفتاوى بنجاسة دم المعصوم ستكون سببا في خذلانهم وابتعادهم عن إدراك الحقائق ومعرفة العقائد الحقيقية. ولذا هكذا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نبي دمه نجس، الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويبدو أن السيد السيستاني ليس غاضبا من هذا الأمر، لأن هذه المجالس تبث على قنواته الفضائية، على قناة كربلاء وغيرها من القنوات التابعة لمرجعية السيد السيستاني، حيث أن الوائلي يتحدث عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب والله، غريب. ما ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمة الدم ان الدم نجس. زين، ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه. زين، انتوا لما تجون تقولون انها اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهى المعنى.
دم الحسين نجس حتى بعد استشهاده، مع ان المراجعة يفتون بأن المسلم إذا قتل في ساحة المعركة، الذين قتلوا مثلا في حربهم مع داعش وماتوا في ساحة المعركة في القتال، فإن مراجع الشيعة يفتون بطهارة دمائهم، وهذا الناطق الرسمي باسم المرجعية السيستانية يتحدث عن نجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه. ويبدو أن دم الحسين الذي نتحدث عنه في زياراته الشريفة، من أنه قد سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، يبدو أن أظلة العرش اقشعرت من نجاسته، من نجاسة دمائه. ماذا نقول لهؤلاء؟ بأي طريقة نتحدث معهم وهم يرسمون هذه الصورة السيئة لمحمد وآل محمد؟ رجاء أعيد بث ما قاله الناطق الرسمي العقائدي باسم مرجعية السيد السيستاني، ولا يقول أحد من أن السيد السيستاني يرفض هذا الكلام. لماذا لا ينبه الناس لذلك؟ لماذا ينشر على فضائياته؟ إذا كان رافضا لهذا الهراء، فلماذا تضلل الناس بهذه العقائد الفاسدة؟ أعيد بث الفيديو رجاء.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا. زين، هذه 1340 سنة شكثر جايين يقولون الشيعة ترى بيصلون عليها. ما تقول لي دم الحسين شنو هو؟ المحيط الأطلسي يعني؟ ما هالقد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ما ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس. زين، ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه. زين، انتوا لما تجون تقولون أنها اللي أنبيها، لا ما عندنا الشكل اللي أنبيها دم الحسين إطلاقا، ما يمهى المعنى.
نحن نجد في أحاديثنا من أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحيان يطلب من خادمه أن يأتيه بصفط، يعني بسلة، بصندوق، بشيء تحفظ فيه الحاجات الثمينة، وكان يخرج لأصحابه من هذا الصفط. ماذا يخرج؟ يخرج قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان عليه يوم أحد، وآثار دماء رسول الله باقية على قميصه، فإن جبهة النبي قد أصيبت، أصيب النبي بجراحات وأسنانه الشريفة أصيبت، فجرى دم من بدنه الطاهر، دم هو من أزكى ما يوصف بالزكاة وبالطهر وبالنقاء وبالإلهية وبالسبحانية وبكل المعاني، وتحسن لهذه الكتب وهذه الفتاوى القذرة التي تفتي بنجاسة دمه صلى الله عليه وآله. فسال دمه الطاهر على قميصه إمامنا الصادق يخرج هذا القميص ويشير إلى دم النبي والصحابة يتبركون به، فيبدو أن الإمام الصادق كان يتنجس من دم رسول الله وبعد ذلك يغسل يديه. يا لقبحكم أي والله. وهذا النبي الأثول الغبي غير المثقف الذي لا يقرأ ولا يكتب، هذا النبي الذي ينسى كل شيء، هذا النبي الذي لا يعرف عواقب الأمور ولا يعرف أصحابه، صاحب الدم النجس إذا ما مات فإن عاقبة أمره إلى تراب. هنيئا للشيعة بهذه العقائد. الناطق الرسمي باسم مرجعية السيد السيستاني، لو أن السيد السيستاني يخالف ذلك لنبه الشيعة أو لنبه فضائية كربلاء وغير كربلاء على أن لا ينشروا هذه الثقافة الناصبية الوهابية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 65 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي في برنامج الكتاب الناطق، وهو يحدثنا عن أنه يتفق مع الوهابية في أن رسول الله قد تحول إلى تراب وليس في قبره إلا تراب. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
تعتبر أن اللي يوقف على قبر النبي مشرك، تعتبر اللي يوقف على قبر النبي كافر أو ابعد عنه، وروح محمد كله تراب صار، عش عندك واقف على التراب؟ وأنا ما أقول تراب، كان أنا مواقف على الجسد، كان شو أقول الجسد تراب تراب قال تراب، أنا شو أصنع الجسد؟ الجسد راح صار تراب، أنا ما واقف على الجسد، واقف على مضمون محمد. هل ما قرت نبه لجين هذا المكان اللي بيه النبي، هذا المكان اللي عاش بيه رسول الله، اللي بيه ظلال النبي، اللي بيه روح النبي مرفرفه. أنا ما واقف على ترابات، واقف على مضمون، واقف على موقف. مو الشاعر الإسلامي يقول له وعفرت خدي، وعفرت خدي في ثرى مس عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. إذن أنا واقف على مكان بذكريات، واقف على مكان بنفح النبي بعطر النبي، واقف على مكان كان يهبط به الوحي، يعني رمز أكرم به رسول الله مو أكثر. أنا ما جي أجي أقول أن جسد النبي صار تراب أو ما صار تراب، ما يهمني هذا أبدا. شنو هو تحت بعد محفوظ أو مو محفوظ ما يهمني، أنا ما واقف أتبع التراب، واقف أتبع روح محمد أكرم النبي، والله عز وجل أمرنا أن نكرم النبي.
منطق ناصبي وهابي صرف، هذا هو منطق عميد المنبر الحسيني، هذا هو نفسه النبي الغبي الأثول صاحب الدم النجس، هو الذي عاقبة أمره في قبره تراب، هو هذا نفسه الشيخ الوائلي في الوثيقة رقم 82، وهو يتحدث من أن الدفاع والقتال ليس عن محمد بلحمه ودمه، إنما هو عن المضمون، هذا المضمون الذي لا ندري من أين جاء به، يزور الحسين يزور المضمون، يذهب إلى قبر النبي فإنه يقف على المضمون، يدافع عن النبي يدافع عن المضمون، هذا المنطق الأخرق، إنه منطق المرجعية الشيعية، ويترسم لنا صورة لمحمد صلى الله عليه وآله. إنه نبيهم، ما هو بنبينا، نبي مراجع الشيعة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 82 من مجموعة وثائق الشيخ الوائلي في برنامج الكتاب الناطق.
الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقولوا عن من يقاتلون؟ يقاتلون عن محمد الدم واللحم، يقاتلون عن محمد الفكرة، عن محمد النبوة، عن محمد الموقف. انتوا جايين تقاتلون عن مبدأ، ما ينقاتلون عن شخص. ومعناه إذا مات النبي بطلت عن دينكم أو بطلت عن عقائدكم، ولا معناه إذا قتل النبي كون إلا شأن منكم الرسالة.
وفقا لهذه الرؤية فإننا سنلقي بحديث الكساء في المزبلة، هكذا نقرأ في حديث الكساء: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. قطعا دمه نجس ودماؤهم نجسة أيضا. يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمه. إلى أن يقول: وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونزلت الآية، حديث الكساء الشريف، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، الحديث الملحق في آخر مفاتيح الجنان عن رسول الله. الزهراء تحدثنا عن رسول الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. وعلينا أيضا أن نلقي بدعاء الندبة في المزبلة أيضا لا قيمة له، وإن كان المراجع أساسا لا يعتقدون بصحته. ثم قال: أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي. قطعا دم رسول الله نجس ودم علي نجس هو أيضا، فدمه حين سقط في مسجد الكوفة قد نجس مسجد الكوفة. ثم قال: أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. هذه المصطلحات حضورها لم يكن جزافا، لا حينما نتحدث عن الطهارة والنجاسة نغفل هذه المضامين، ولا حينما نتحدث عن الجهاد والقتال والدفاع فنقول من أننا لا نقاتل لا ندافع عن محمد بلحمه ودمه، ولا نزوره في قبره بلحمه ودمه، إنما نزور ترابا ونزور مضمونا. هذا هراء المرجعية يخالف منطق العترة، منطق رجل الدين الإنسان. فإذا كان المنطق يخالف منطق رجل الدين الإنسان سيكون بشكل طبيعي سيكون منطقا لرجل الدين الحمار. ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكلام سليم أو ليس سليما؟ بالنسبة لي الأمور واضحة والصورة بينة، الأمر عائد إليكم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا صريح القرآن. ماذا يقول أئمتنا في معنى هذه الآية؟ فلينظر الإنسان إلى علمه، إلى علمه هذا عمن يأخذه، هل يأخذه من رجل الدين الإنسان أم من رجل الدين الحمار؟ هناك منطقان منطق رجل الدين الإنسان وهناك منطق رجل الدين الحمار. نذهب إلى فاصل. نبيهم هذا الذي يتحدثون عن يحتاج إلى صلواتهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه شيخ حبيب الكاظمي، وهو من أجواء مرجعية السيد السيستاني أيضا، يتحدث عن نبيهم.
بارك الله في المؤمنين. حقيقة هذه من دواعي الإيمان، إذا رأيتم الإنسان يرفع صوته بالصلاة على النبي وآله كلما ذكر المصطفى فاعلم أن هذا الإنسان مبارك في إيمانه. صلوا على محمد وآله. غني عن القول. قلنا الصلاة على النبي وآله دعاء، دعاء من أفضل الدعاء. إذا ذهبت لزيارة الحبيب المصطفى ارفع يديك إلى السماء وقل مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن قدم طلبا، يا رب ارفع درجة النبي وآله. لو أنه صليت على النبي وآله مرة واحدة في العمر، لا أقول مليون مرة، لا نريد بالضرورة حملة صلوات مليونية، هذا شيء جيد، ولكن إن صليت على النبي صلاة واحدة مقبولة ماذا سيحدث؟ ماذا سيحصل؟ النبي في عالم البرزخ مع الأئمة عليهم السلام 11 إمام للإمام العسكري عليه السلام، يأتي الخطاب من رب العالمين: أيها المصطفى ترق من هذا القصر، هيأنا لك قصرا أوسع وأرحب وأجمل، لا لك لعلي وفاطمة وذريتها. يا ربي ولم؟ يأتي النداء: فلان عبد في وعلى وجه الأرض صلى عليك صلاة، قبلنا منه هذه الصلوات يا رسول الله، رفعنا لك الدرجات. هذا الإنسان أليس هو رابح الأزل والأبد؟ هذا الإنسان هنالك أثرى منه في عالم الوجود، الذي بدعائه بصلاته رفع درجة النبي. ماذا سيتعامل معه الحبيب المصطفى يوم القيامة؟ ماذا ستتعامل معه فاطمة الزهراء يوم القيامة؟ القضايا خارج التصور والتفكير. المهم
هذا هو الخرط الذي تعلمكم المرجعية الشيعية إياه. قد يقول قائل من أن هذه المضامين موجودة في بعض الأدعية في بعض الروايات، أنا أقول نعم هي موجودة في نفس الصحيفة السجادية، هناك دعاء الصلاة على النبي مشحون بهذه المضامين، ولكننا إذا كنا متفقهين وعارفين بحديثهم فإن زيارة الجامعة الكبيرة هي القول البليغ الكامل، هي القول الحاكم على كل تلك النصوص. وأنا لا أتحدث عن عبارة معينة في زيارة الجامعة الكبيرة وإن كانت تتعلق بهذا الموضوع، أعني هذه العبارة: وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا، لنا نحن، لا أن نرفع درجات رسول الله. من نحن حتى بسببنا نرفع درجات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ من نحن؟ وهذا منطق عبثي. فرسول الله صلى الله عليه وآله كم مرة في اليوم ينتقل من قصر إلى قصر؟ ما هو هذا المنطق العبثي؟ ما هذه الصبيانية؟ وما هذه الجهالة في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أقرأ العبارة وإن كانت واضحة، لكنني أقول من أن الزيارة الجامعة الكبيرة بكل مضامينها حاكمة على مثل تلك الروايات وتلك الأدعية والصلوات. وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وليس لرسول الله، وطهارة لأنفسنا وليس لرسول الله، وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. فصلاتنا على محمد وآل محمد منافعها تعود إلينا لا إليهم، هم ليسوا بحاجة لا لي ولا لصلواتي. من أنا؟ من نحن؟ ما هذا الهراء؟ هذا هراء المرجعية الشيعية. بالمناسبة مراجع الشيعة يعتقدون بنفس هذا الكلام، يرفضون هذا الكلام الذي أقوله. هم يؤيدون كلام الشيخ حبيب الكاظمي. ما يقوله الشيخ حبيب الكاظمي هو الموقف العقائدي الرسمي لمراجع الشيعة، وهذا موجود في كتبهم وفي دروسهم. على سبيل المثال سيد محمد الشيرازي يحدثنا عن نفس هذا المضمون. رجاء اعرضوا لنا حديث المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي بهذا الخصوص.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفره مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى، له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 جلوب مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتشاؤم، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
قلب رسول الله بحاجة إلى تثبيت. أي نبي هذا؟ رجاء أعيد بث هذه الوثيقة.
فالإشكال كان مشهورا أنه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نصلي عليه؟ هل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. النبي ينفعه صلاتي؟ نعم النبي ينفعه صلاتي. النبي له في الآخرة لنفره مليار دار. قلت اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أضاف عليه دارا أخرى، له مليارات من الأنوار، الله أضاف عليه نورا آخر. في هذه الغرفة 100 جلوب مصباح كهربائي، أضفنا عليه مصباحا. الماديات والمعنويات قابلة للتشاؤم، حتى النبي يحتاج إلى التثبيت. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحن الآن بحاجة إلى أن نسكب في أنفسنا هذا النوع المتصاعد من الإيمان. إحنا
هذه الصورة. أنتم الذين تقولون إننا شيعة تقبلونها لرسول الله؟ هذه الصورة القبيحة الشنيعة البشعة. هذا هو نبي مراجع الشيعة، نبي ناقص العقل والعلم والعصمة قبل بعثته، وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ليس مثقفا ولم ينل أي مستوى من مستويات الثقافة البدوية البسيطة، إنه يسهو في صلاته، إنه ينسى ويسهو وينسى ويسهو إلى الحد الذي لا يكون عقله مختلا وينسى كثيرا من متصرفاته وأموره المهمة، وينسى كثيرا مما جرى عليه في سالف الزمان، بل إن النسيان وضعف الذاكرة يمكن أن يتعلق بكل أموره في كل الموضوعات الخارجية من عباداته ومعاملاته وسائر شؤونه. إنه ذلك النبي الذي يخطئ ويخطئ، ولكن بقصد شريف. لماذا يخطئ؟ لأنه محجوب عن الغيب، ولأنه لا يمتلك وسائل المعرفة، فلذلك يخطئ في تقدير الأمور. إنه لا يميز بين عواقب الأمور الكبيرة والصغيرة، فيذهب مشتغلا بأمور نتائجها صغيرة ويترك الأمور التي نتائجها كبيرة، لا يميز بين الأولويات، لا يعرف قيمة الوقت، فيصرف وقتا لأجل أولئك الأغنياء الذين لا يستحقون هذا الوقت، ولا يصرف وقتا لأولئك الفقراء الذين يستحقون ذلك الوقت. لا يميز بين الأمور ما هو الأهم وما هو المهم. ولذلك فقد تفاجأ كما يقول عميد المنبر الحسيني بما عليه حال أصحابه من الاختلاف، لم يكن يتوقع ذلك. نبي غبي أثول. نصوص الروايات التي ترتبط بأهم مشاريعه، إنه مشروع الغدير، هذه النصوص هي زبالة تصفها المرجعية الشيعية عبر ناطقها الرسمي العقائدي. هذا النبي دمه نجس، إنه نجس الدم صلى الله عليه وآله. نبيهم ما هو بنبينا؟ إنه نجس الدم هذا النبي، وعاقبة أمره سيكون ترابا. هذا النبي يحتاج إلى صلواتنا كي نرفع قدره وشأنه. هذا النبي قلبه بحاجة إلى تثبيت. أي نبي هذا؟ هذا نبي غبي أثول أخرق أحمق سفيه. هذا هو نبي مراجع الشيعة. قولوا لي غير ذلك. هل جئتكم بشيء من خارج الجو المرجعي الشيعي؟ ما جئتكم بشيء من خارج الجو المرجعي الشيعي. كل هذه الحقائق من أمهات كتبهم ومن مصادرهم ومن مؤلفاتهم التي يفتخرون بها. وإلى هذه اللحظة أنا عندي سؤال واحد فقط أسألكم إياه: هل بقيت قبيحة من القبائح لم يلصقوها برسول الله؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذه صورة النبي، صورة منهج رجل الدين الإنسان، أم صورة منهج رجل الدين الحمار؟ من هم الذين شكلوا هذه الصورة؟ بدأنا من الشيخ المفيد والسيد محمد باقر الصدر والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والسيد الخوئي والسيد محمد حسين فضل الله وكبار مراجع الشيعة الذين قرأت أسماءهم جميعا، الأحياء والأموات، في فتاواهم بنجاسة دم النبي صلى الله عليه وآله، بنجاسة دم المعصوم حتى في حالة الإعجاز. قرأت ذلك كله عليكم. أنا لا أتحدث في غرفة مظلمة، أنا أتحدث بطريقة البث المباشر عبر الأقمار الصناعية، وسيعاد هذا البث وسيبقى موجودا على شبكة العنكبوتية. وأتحدى أي شخص منكم أن يكذب أي معلومة من هذه المعلومات، هذه المصادر الحقيقية. هذا هو نبي المرجعية الشيعية، نبي أثول أخراق. ما تركوا قبيحة من القباح إلا وألصقوها به، ولكن هناك ما هو الأقبح، هو ترقيعكم له. ترقيعكم لهؤلاء المراجع ولعقائدهم الضالة هذه، ترقيعكم أقبح من القبائح التي ألصقوها برسول الله، لأنكم هنا تؤكدون القبائح وتدافعون عن الذين يلحقون القبائح برسول الله. الأقبح من قبائح المراجع هؤلاء، الأقبح هو ترقيعكم لقبائحهم هذه. هذا الحال يذكرني بأم جميل. قد تقولون ومن هي أم جميل؟ أم جميل إنها زوجة أبي لهب، تلك التي في جيدها حبل من مسد كما في الكتاب الكريم. أم جميل ماذا كانت تسمي النبي؟ كانت تسميه مذمم، يعني ليس فيه من شيء يمدح ويحمد، إنه مذمم، إنه قبيح بكله. هذا منطق أم جميل التي كانت تسمي رسول الله بمذمم ولا تقول محمد، لأن المحمد هو الذي فيه كل المحامد وكل المدائح وكل الثناء وكل الشكر وكل الجمال. كان في نيتي أن أقرأ أبياتا من الأزرية، وأن أقرأ أبياتا من قصيدة جميلة جدا للحافظ رجب البرسي، لكنني أعرضت عنها لأنني أرى هذه الأشعار تقيد رسول الله. رسول الله أجمل وأجمل، لا أقول فيه إلا ما جاء في دعاء البهاء الذي يقرأ في أسحار شهر رمضان: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، إنه أجمل الجمال. لا أعرف معنى ذلك، أنا لا أعرف معنى جمال الله حتى أعرف معنى أجمل جمال الله، ولكنني أردد ما جاء في أدعيتهم: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، إنه أجمل جمال الله. هذا هو رسول الله، أجمل وأجل من أن أصفه بالشعر. هذا الشعر، هذا قول قائل يقول كلاما مثل ما أنا أقول. محمد صلى الله عليه وآله هو المحمد، وينتهي الكلام. أما هؤلاء على منهج أم جميل. لا أدري حضرت في ذهني هذه الحادثة الآن وأنا أتكلم عن أم جميل. يذكرون في كتب السير من أن معاوية قال لعقيل بن أبي طالب لما ذهب إلى زيارته، قال: يا عقيل، إذا ما ذهبت إلى جهنم فأين سترى عمك أبا لهب؟ قال: يا معاوية، إذا ما دخلت أنت إلى جهنم على يدك اليسرى سترى أبا لهب مفترشا عمتك أم جميل، لأن أم جميل كانت عمة لمعاوية، كانت أختا لأبي سفيان. فقال له: إذا ما دخلت إلى جهنم يا معاوية على يدك اليسرى على يسارك سترى أبا لهب هناك مفترشا عمتك أم جميل. أم جميل هذه هي التي تسمي رسول الله مذمم. هؤلاء ساروا على نفس هذا المنهج، ما تركوا قبيحة من القبائح إلا وألحقوها برسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا تقولون؟ هذه صورة محمد عند المرجعية الشيعية، صورة قبيحة شنيعة، هذه صورة فاسدة. إذا كان معتقدهم بمحمد هو هذا، هذا اعتقاد فاسد، وما يبنى على الفاسد فاسد. للحديث بقية، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. وعذرا لإمام زماني أنني رسمت هذه الصورة وأنا أتحدث عن رسول الله، إنني أقول يا بقية الله، ما هذه بصورة جدك رسول الله؟ هذه صورة نبي مراجع الشيعة، وأنا أبرأ إليك من عقائدهم السخيفة الضالة هذه. فجدك محمد هو المحمد المحمد، هو أجمل الجمال وأجل الجلال وأكمل الكمال، وصلاة وصلاة لا كي يرتفع شأن محمد، كما يقول هؤلاء الغبران من الخطباء والمراجع، صلاة على محمد وآل محمد كي أطهر لساني، كي أتطهر من ذنوبي ومن خطئي وجهلي وقباحتي. إذا أردنا أن نتطهر من نقائصنا فلنصلي على محمد وآل محمد، هذا هو منطق محمد وآل محمد، منطق الزيارة الجامعة الكبيرة، إنه منطق رجل الدين الإنسان. وأنتم مخيرون بين منطقين، بين منطق رجل الدين الإنسان وبين منطق رجل الدين الحمار. هذه صورة النبي، أنتم صنفوها على أي منطق من المنطقين؟ أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.